بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا ختام الدروس المتعلقة بكرامات الأولياء. نأخذ فائدة مختصرة لأن الإخوة عندهم حلقات بعد هذا الدرس. هذه الفائدة المختصرة قد أشرنا إليها في أوائل الدروس، وهي: ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة والمخرقة الشيطانية؟ ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة والمخرقة الشيطانية؟ هذه ثلاثة أشياء: كرامة وتكون للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومعجزة وتكون للأنبياء والمرسلين، ومخرقة شيطانية وهذه تكون للسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين ومن إليهم. هذه الثلاثة الأشياء حين بحث أهل العلم عن الفرق بينها، وذلك لاجتماعها في أمر، وهو أن هذه الثلاث أمور خارقة للعادة. فالكرامة والمعجزة وما يأتي به شياطين الإنس عن شياطين الجن من المخارق الشيطانية، هذه الثلاثة تكون أمورا خارقة للعادة في عادة الناس أنه لا يحصل كذا. فمثلا ليس في عادة الناس أن يمشي الإنسان على ماء، وليس في عادة الناس أن يسمع الصوت عن بعد، كما في أثر عمر: يا سارية الجبل الجبل. كما أنه في آيات الأنبياء ليس في عادة الناس أن عصا تنقلب حية تسعى، حية حقيقية. فهذه في آيات الأنبياء، والتي قبلها في كرامات الأولياء. وأما مخارق الشيطان فهي سحر الشياطين، السحرة والدجالين والمجاذيب الذين يزعمون أنهم يطعنون عيونهم أو بطونهم، أو أنه يدخل السكين في مكان ويخرجها مكان آخر، أو غير ذلك من مخارق الشياطين. فالثلاثة مشتركة في أنها أمور خارجة عن العادة. لكن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما عداها. فآيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من يدعي على يد نبي يقول إنه مرسل من عند الله نبي أو رسول. هذه آيات الأنبياء، أمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى تأييدا لمن يخبر الناس بأنه رسول من عند الله. وتسميتها في الكتاب والسنة آيات، تسميتها براهين، فذلك برهانان من ربك. وآيات لنريه من آياتنا الكبرى، وهكذا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى. فهذه آيات من آيات الله، قالوا عنها آية، قالوا عنها برهان، قالوا عنها حجة. واصطلح المتأخرون على تسميتها معجزات، وهي في القرآن آيات وبراهين وحجج كما ذكرنا قبل قليل. فإذا تقترن بدعوى النبوة ويجريها الله سبحانه وتعالى على يد رجل تأييدا له على ما يخبر الناس به من أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي يؤتى آية فأيده الله عز وجل بها. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذه الآيات في القرآن منها ما قص الله عز وجل لنا ومنها ما لم يقص. فإذا قال لك قائل ما آية نبي الله هود، قل له نؤمن أن معه آية أيده الله بها. نعم، وسواء قصت لنا هذه الآية أم لم تقص فنؤمن أن له آية أيده الله بها، آية صالح الناقة، وهكذا أيضا آية موسى العصا، آية وآيات في 9 آيات إلى فرعون وملئه، وهكذا آية عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وآيات. ومن آيات الأنبياء آية إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألقي في نار محرقة تأكل الأخضر واليابس فخرج منها سالما، آية من آيات الله تأييدا لإبراهيم عليه السلام. وهكذا أيضا الأنبياء، وأكثر الأنبياء آيات، هو نبينا عليه الصلاة والسلام عنده آيات كثيرة فيما أخبرنا الله عز وجل عنه، أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وآيته هي أبقى الآيات، هي أكثر الآيات بقاء. وقد سمعت الحديث وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وحي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل هذا القرآن يتلى أيضا في الآخرة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وله عليه الصلاة والسلام آيات أخرى، منها تكثير الطعام، ومنها نبع الماء من أصابعه، ومنها ما حصل له عليه الصلاة والسلام في قصة مهاجره حين هاجر من مكة إلى المدينة، ومنها ما كان له في مكة، ومنها ما كان له في المدينة، في آيات كثيرة جمعها أهل العلم في كتب سموها دلائل النبوة، كالبيهقي، وشيخنا رحمه الله أيضا له كتاب في الصحيح المسند من دلائل النبوة، وأبو نعيم له دلائل النبوة. إذن هذه آيات الأنبياء. القسم الثاني: كرامات الأولياء. كرامات الأولياء أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد رجل صالح، وتتميز الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها الصالحين بأمور، من ذلك أن هذه الكرامة لا تكون إلا لمؤمن تقي، لا تكون لمنافق ولا لملحد ولا ليهودي ولا لنصراني، تكون لمؤمن، مؤمن تقي. وسننبه على شيء آخر إن شاء الله بعد قليل. وتكون كما ذكرنا في درس مضى إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. ومن علامات كرامات الأولياء أن هذا المؤمن التقي الذي كرمه الله بهذه الكرامة لا يزكي نفسه، بل يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، جادا في إخفاء هذه الكرامة، لا يزكي نفسه، ولا كذلك أيضا يسعى لنشرها عمدا بين الناس ليقال إنه ولي، بل يتخفى بها. وكثيرا ما تظهر هذه الكرامات بعد موت هؤلاء الصالحين. ومن علامات هذه الكرامات ألا تخالف الشريعة، لا تخالف كتابا ولا سنة. ومما أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تلتفت إليه حتى تنظر عمله وتعرضه على الكتاب والسنة، يعرض عمله على الكتاب والسنة، هل هو رجل صالح وتكون هذه له كرامة، أم هو رجل فاسد أو كاهن أو ساحر أو ليس أهلا لأن يكرم. نعم، فإذا لا تكون مخالفة للشريعة ولا زائدة عليها. لا يكون من الكرامة أن يأتيه من يقول له صلي بدل 5 صلوات في اليوم والليلة 10 صلوات في اليوم والليلة، أو يقول له بدل أن يصوم إلى المغرب: من كراماتك يا أيها الولي أنك تصوم إلى العشاء، أو أنك تفطر في العصر. فالأشياء المخالفة للشريعة لا تكون كرامة، وإنما من تلاعب الشياطين. ومما كذلك أيضا تكون من هذه الكرامات من أولياء الله الصالحين أنها كما قلنا تدل على فضل من الله عز وجل ورزق لذلك الشخص، وليس كل من أعطي كرامة يكون أفضل من غيره، فقد يكون رجلان أحدهما أفضل من الآخر فيعطى المفضول الكرامة، كرامة من الكرامات، ويوكل الفاضل إلى ما عنده من إيمان، لأن ذلك المفضول احتاج إلى أن يثبته الله بآية أو بكرامة أو بأمر خارق للعادة يثبت عليه، والآخر إيمانه راسخ وعنده أعظم كرامة وهي دوام الاستقامة. إذن كرامة الأولياء أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد مؤمن تقي، نعم، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين. ومما ننبه عليه أن المقصر أيضا قد يؤيده الله، قد يؤيده الله سبحانه وتعالى ببعض الكرامات نصرا للإسلام الذي هو يحمله، فقد يكون شخص من المقصرين أو من عنده بعض المخالفات، نعم، ولكنه يقع بين يهود أو نصارى ممن هم شر البرية أو بين ملحدين أو غير ذلك، فيقول له شخص مثلا: إن كنت تزعم أن ربك يستجيب لك فادع علينا أن تنزل علينا صاعقة من السماء أو ادع علينا بشيء، فيقوم في قلب ذلك العبد من تعظيم الإسلام في ذلك الوقت والحرقة والغير عليه، يقوم في قلبه شيء عظيم فيتوجه إلى الله عز وجل بدعاء صالح يستجيبه الله سبحانه وتعالى في أولئك الملحدين مثلا، فهذه كرامة أعطيها شخص عنده تقصير، لكن لما قام في حمى الإسلام وأهله. ومن ذلك أيضا ما يكون من حروب بين فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، وتكون هذه الفئة القليلة عندهم تقصير، عندهم كذلك أيضا مخالفات، بل ربما كان فيهم بعض من تأثر بالأشاعرة أو غير ذلك، نعم، فيحصل لهم ظفر على عدوهم يكرمهم الله عز وجل بذلك، وهذا لأنهم على الإسلام وعدوهم على الكفر، فيكرم الله عز وجل أهل الإسلام وإن كان عندهم ما عندهم. هذا من باب التنبيه. القسم الثالث والأخير هو مخارق الدجالين والمشعوذين، أمر خارق للعادة يجريها الله عز وجل على يد دجال أو ملبس أو كاهن أو ساحر، شيطان من شياطين الإنس. والفرق بينها وبين كرامة الولي أن الولي يسعى في إخفاء كرامته، وهذا الدجال يسعى في إشهار كرامته تلبيسا على الناس وسعيا للدنيا لأخذ أموالهم أو لأن يكون له عندهم جاه فيخضع له أو يقع عندهم موقعا عظيما، كما كان يفعله المجاذيب، سمون المجاذيب، وهو معنى مجذوب، معنى قد جذبه الشوق والوله، نعم، وهو مجذوب يعني شبه مجنون، نعم، كانوا يمرون على القرى ومن كان أدرك ذلك من كبار السن فإنه يعلم ما أقول. يمرون ومعهم بعض القصع في داخلها بعض الخرز أو حجار أو شيء، يقربعون بها فيخرج إليهم الناس، ثم بعد ذلك يفعلون بعض الحركات من أشياء هكذا يشدون بها انتباه الناس، ومعهم خناجر، والذي يطعن في عينه ويري الناس أنها ما أثرت فيه، والذي يطعن في نفسه ويري الناس أنها ما أثرت فيه. وإذا قيل له ما هذا، قال هذا لكرامة ابن علوان، كرامة من كرامات ابن علوان. نحن سدنة لقبر ابن علوان ونحن مجاورون للولي بن علوان، فلا تؤذينا سكاكين ولا تؤذينا هذه الأمور، لأننا في حماية الولي. ولو فعل معهم فاعل ما فعله جندب ابن عبد الله جندب الخير مع ذلك الساحر لطارت رقابهم. فقد قرأنا في درس الظهر قصة جندب الذي يقال له جندب الخير رضي الله تعالى عنه، وأنه كان هناك ساحر يلعب بين يدي بعض الأمراء، يلعب بين يدي بعض الأمراء، فيوهم الناس أنه ضرب عنق شخص أمامه ثم يصيح به فيرجع رأسه إلى جسده، ويخيل للناس أن رأسه سقط ثم عاد كما يفعله السحرة. فجاء من اليوم الثاني مشتملا على سيفه، فقام ذلك الساحر يلعب لعبه الذي يلعبه لعبه في اليوم الأول، يضرب الشخص فيسقط الشخص ويسقط رأسه فيصيح به، فإذا رأسه قد رجع إلى جسده وقام، فسل سيفه وضرب الساحر حتى طار رأسه، وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأخذه الأمير وحبس جندبا. لماذا فعل ذلك دون أن يستأذنه؟ أياما ثم أطلقه. المقصود من هذا أن هذه أشياء تقع من هؤلاء يشهرونها ليأخذوا من ورائها متاعا زائلا من متاع الدنيا، أو جاها عند أمراء، أو يتقربون بها عند آخرين. والعادة فيهم أنهم يأخذون ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستعانة بالشياطين. ومنهم من كان يدخل في النار يزعم أن النار لا تحرقه، وقد قال شيخ الإسلام لهم وناظرهم، وذلك أنهم كانوا يطلون أنفسهم جلودهم بمادة تعزل النار أن تصل إلى الجلد بسرعة، مادة شبه عازلة. فقال لهم ابن تيمية ندخل النار جميعا هذه التي توقدونها، لكن بعد أن تغتسلوا، أي لتذهب عنهم هذه المادة، ثم ادخلوها وأدخلوا معكم. فأبوا، لأنهم إنما كانوا يضحكون على الناس أن النار لا تؤثر فيهم، وأشياء من هذا القبيل. حتى إن بعضهم إذا حضر مثل تلك المجالس وقرأ آية الكرسي يضطرب ذلك الساحر أو الكاهن أو الدجال، وربما لبس على الناس وقال إن في المجلس رجلا جنبا على غير طهارة، ثم يخرج ذلك الذي يتوسم أنه قرأ آية الكرسي ويقول هذا على غير طهارة، يخرجه. لماذا؟ لأن ذاك قرأ آية الكرسي فضعفت الشياطين. وهكذا يضحكون ويستخفون الناس. فإذا هذه مخارق الشياطين. وأنصح بقراءة كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، النبوات والفرقان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذان الكتابان فيهما أشياء من هذا، وكذلك الكتاب الذي جمع في الصوفية، فإن هذه الخرافات والأمور المذكورة أكثر وتأتي من الشيعة والصوفية، من الشيعة والصوفية، فهم الذين يضحكون على الناس بكثير من هذه الأمور التي يشترون بها عرضا زائلا من متاع الدنيا، والله المستعان. فنكتفي اليوم بهذا، وتكون هذه الجلسة ختام الدروس المتعلقة بكرامة الأولياء. إن شاء الله يوم السبت نأخذ درسا جديدا، ننظر في ماذا سيكون. نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد لنا ولكم وللسامعين.